قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وقال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مذنب، ولا يسرق حين يسرق وهو مذنب، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود هي جمع حشد، والمراد بها في الكتاب الذي عقده البخاري هو المراد بذلك العقوبات المقدرة المحددة. فالخمر له عقوبة محددة وهي الجلد، والزنا له عقوبة محددة وهي الرجم لمن كان مصنع، والجلد 100 جلدة وتغريب عام لمن كان ذكرى، وقطع اليد لمن كان سارقا. فهي عقوبات محددة مقدرة، وهذه العقوبات المحددة المقدرة سبق أن عرفنا فيما مضى أن الكبيرة تعريفها عند العلماء ما له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار. فإذا كان الذنب له حد كالخمر وكالزنا والسرقة فإن هذا دليل كونه من الكبائر، كبائر الذنوب. ومن المعلوم أن الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة والندم، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والندم على ما قد حصل. والحد هو الذي يمنع بين الشيئين، هو الذي يمنع بين الشيئين ويصل بينهما. وقيل لحدود حدود لأنها تمنع صاحبها من العود، تمنع صاحبها من العود إلى مثلها. عندما يقام الحد وتنزل العقوبة تكون العقوبة رادعة ومانعة من العود إلى الذنب وتكراره، لأنه قد أحس بعقوبته وأحس بالمضرة التي تترتب عليه بسبب فعله إياه، أي فعل ذلك الذنب الكبير الذي هو من الكبائر. والحدود هي كفارات لصاحبها، إذا أقيم الحد على من فعل ذنبا عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا أقيم عليه الحد أجلت العقوبة في الدنيا. أما إذا لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذره في الآخرة على ذنبه وجرمه. أما إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يعذب ولا يعاقب على هذا الجرم مرة أخرى في الآخرة. لهذا فإن الحدود كفارات، تزيد كفارات لأصحابها عندما يقام الحج على الإنسان، معناه أنه انتهى من تبعة هذا الذنب وتخلص من تبعة هذا الذنب بالحج الذي أقيم عليه وبالعقوبة التي أوقعت عليه. فالحدود جوابر وهي كفارات، وهي أيضا زواجر تمنع صاحبها من العود إليها. ولهذا فإن الحدود عند أهل السنة جوابر وجوابر وزواجر، تنشر صاحبها عن العود إلى مثلها، وتنشر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذنب ألا ينال ما ناله من العذاب. ولهذا جاء في الحديث، ولهذا جاء في القرآن: ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأنه إذا حمل جهرا وعلانية ترتب على ذلك العلم به وارتداء من شاهد ذلك أو عاينه أو علم به، حتى لا يقع في مثل ما وقع به هذا الذي عوقب بهذه العقوبة والذي أقيم عليه الحج. فهي جوابر زواجر، جوابر يتخلص صاحبها من تبعتها بإقامة الحج عليه ولا تعاد عليه العقوبة في الآخرة مرة أخرى، وهي زواجر في نفس الوقت تنجر صاحبها من الإثم، تنجر صاحبها عن العود، وتنجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذي وقع فيه من أقيم عليه هذا الحج. أما عند المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابا، ولهذا إذا لم يتب صاحب الكبيرة وإذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، وهو كافر عند الخوارج وهو مخلد في النار عند المعتزلة كالخوارج، وقد خرج من الإيمان ولم يخل بكفر عند المعتزلة كما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وإذا فالحدود الجوابر وجواجر عند السنة، وهي جواجر عند المعتزلة والخوارج. جواجر بمعنى أنه لا تكفر، لا يكفر الذنب بإقامة الحج، وإنما يكفر بالتوبة. إن تاب من حصلت منه الكبيرة فإن ذلك ينفعه، وإن لم يتب ومات من غير توبة فإنه خالد بخالد في النار. هكذا قالوا وهم مخطئون، وهم متنكرون لزيادة الحق والهدى، لأن الآيات دلت على أن كل ذنب دون الشرك وهو مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ذنبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إخراج العصاة من النار، وأنهم يخرجون منها ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الباقون فيها أبدا، الذين يستمرون فيها إلى غير نهاية. وأما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ولو طال مكثه في النار، لكنه لا يبقى فيها بقاء الكفار ويستمر فيها إلى غير نهاية، فإننا لا بد أن يأتي يوم من الأيام يخرج منها ويدخل الجنة ولا يستمر في النار ويبقى في عذاب النار أبدا إلا الكفار الذين لا يغفر الله عز وجل لهم ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة، بل ليس لهم إلا النار والاستمرار فيها إلى غير نهاية. والحدود كما أنها تطلق على العقوبات المقدرة لذنوب معينة، فإنها أيضا تطلق على ما فرضه الله عز وجل وشرعه. لذلك يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، لا تتعدوا ما شرع الله لكم إلى غيره، بل قفوا عنده وافعلوا ما أمرتم به ولا تزيدوا عليه ولا تتجاوزوه إلى غيره، لأن تقعوا في ما ليس مشروع وبما هو ممنوع، بل عليكم أن تقفوا عند الحدود التي حددت لكم فلا تتجاوزوا ما أمركم به، بل قفوا عندما حد لكم ولا تتجاوزوا. كما أن هذا تطلق على المعاصي وعلى الذنوب ويقال لها حدود، لأن قد تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوا المعاصي ولا يقدم عليها بل يبتعد عنها ويكون الإنسان بعيدا عنها وفي منأى منها. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الباب ما يحذر من الحدود، باب ما يحذر ولم يذكر تحتها ليترجم حديثا. وفي بعض النسخ معطوف على كتاب الحدود بدون باب، كتاب الحدود وما يحرم من الحدود، كتاب الحدود وما يحرم من الحدود، فيكون داخلا تحت ترجمة الكتاب وليس له باب، وليس له ترجمة، ترجمة باب. ولذا نسخ باب بدون حديث، باب بدون حديث. ثم بعد ذلك أورد حديث، أورد ترجمة تتعلق بالخمر، باب لا يشرب الخمر. عرض في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يزني الزاني يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه أبصارهم وهو مؤمن. هذه أربعة أمور، نفي الإيمان عن فاعلها وقد اشتمل على شرب الخمر وعلى انه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، في هذا دليل على ان شرب الخمر انه من الكبائر، لان الله تعالى ان الرسول لم يفع عنه الايمان، يفع عنه الايمان حين شربه للخمر، هذا يدلنا على خطورتها. وأيضا جاء فيها عقوبة مقدرة، وجاء أيضا فيها وعيد شديد ولعن لمن شربها، وكل من أعان عليها لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمول إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء من المشرمين، كل من له علاقة بالخمر في صناعة أو بيع أو شراء أو شرب أو حمل أو ما إلى ذلك، كل إعانة على ذلك على الخمر فإن صاحبه مستحق اللعنة. وما ذاك إلا لأن الخمر ضررها كبير، ولهذا يقال لها أم الخبائث، لأنه يزول العقل بها، وإذا زال العقل سهل ارتكاب كل بلية وارتكاب كل جريمة والوقوع في كل ذنب. من السهل على الإنسان أن يقع على محاربه، ومن السهل على الإنسان أن يقتل أقاربه عندما يزول عقله بالخمر التي هي أم الخبائث. إنها أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب وسكر زال عقله ففعل كل ما هو خبيث وفعل كل ما هو ضار، فيقتل أقاربه وقد يجني بمحارمه، وقد يقتل أباه وأمه، وقد يحصل منه الجرائم التي لا حد لها، وذلك بسبب زوال عقله في ذلك الشرب الذي شربه، ولهذا فإن من أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا كيف يليق به أن يسعى لنفسه في أن يكون في عباد المجانين، والله تعالى أنعم عليه بالعقل وأنعم عليه بالعافية، ثم هو يسعى لأن يجر على نفسه الوبال وأن يجر على نفسه الضرر وأن يجر على نفسه الخطر في أن يفقد عقله وأن يتخلى عن عقله فيكون في عداد المجانين وأن يكون في جملة المجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية، قصيدة مفيدة حسنة يقول فيها يعني جنون البيت، يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني هذا يعقل أن الإنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، كيف يكون هذا؟ هذا أمر غريب، هذا أمر عجيب يتعجب منه ويستغرب، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا وأعطاه الله عقلا يميز به ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، أن يسعى إلى أن يكون فاقد العقل، كيف يكون هذا؟ أي عقل عقل هذا؟ أي فكر فكر هذا؟ يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، والله تعالى قد من عليه بالعقل ومن عليه بالسلامة من هذا الضرر، ثم يسعى إلى أن يوقع نفسه في الضرر. فهي من أكبر الجرائم وأعظم المصائب، وهي أم الخلائق كما جاء بذلك، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ البخاري رحمه الله أبواب الحدود في هذا الكتاب الذي هو كتاب الحدود بالخمر، ولعل بدأه بالخمر لكونها أم الخلائق ولكونها تجر إلى غيرها من المصائب ومن الذنوب والجرائم الأخرى كالقتل وكالزنا وغير ذلك، كلها تجر إليه الخمر وتؤدي إليه الخمر، لأنها بفقد صاحبها عقله يدخل عليه أن يقدم على كل محظور وأن يقع في كل محرم، لأنه فقد عقله الذي يميز به والذي يميز به بين النافع والضار، والذي يمنعه عن أن يقع في أمور لا تنبغي الذي هو العقل. العقل يقول له عقل لأنه يعقل صاحبه عن أن يقع في أمر محرم وفي أمر يعود عليه الضرر. فالعقل سمي لذلك، فإذا فقد الإنسان عقله معناه أنه لا يقف عند حد ولا يمتنع عن الوقوع في أمر، في أي أمر عظيم وفي أي أمر كبير من الذنوب الكبيرة والعظيمة والعياذ بالله. ولعل البخاري كما قلت بدأ بما يتعلق بالخمر لأنها أم الخبائث ولأنها تجر إلى غيرها من الذنوب ولأنها سبب مختلف البلاء وأنواع البلاء تجر إليه وتوقع فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحب الخمر أشاربها الإيمان، وهذا النفي ليس المراد به نفيه نفي أصله بمعنى أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا كما يقول ذلك الخوارج، ليس هذا قول أهل السنة. الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خرج من الإسلام ودخل الكفر، نفي عنه الإيمان يعني نفي أصله عنه فصار كافرا من الكفار. أهل السنة والجماعة يقولون إن نفي الإيمان ليس نفيا لأصله وإنما هو نفي لكماله، كماله الواجب، نفي لكماله الواجب، فصاحبه ليس كافرا وليس مرتدا وليس مخلدا في النار، وإنما هو مقترف ذنبا كبيرا وجرما عظيما يعتبر من كبائر الذنوب، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له، يعني معناه إذا وقع الذنب اللي هو كبيرة كشرب الخمر ثم جلد فإنه لا نال مقصوده من العذاب في الدنيا، وصار ذلك وصار تلك العقوبة كفارة لذلك الذنب الذي اقترف، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، لا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة. وقد ذكرت قبل قليل أن الذنوب عند السنة جواب، يعني تجبر النقص وتجبر الخلل عن اللي حصل بسبب الذنب، وهي في نفس الوقت أيضا زواجر تجبر صاحبها عن العود وتجبر غيره أيضا على ان يقع فيما يقع فيه يقع فيه لئلا يعاقب بالعقوبه التي عوقب بها ذلك الذي اقيم عليه الحد. واذا فنفي الايمان انما هو نفي لكماله واجب وليس نفيا لاصله وليس خارجا من الاسلام وليس خارجا من المله وانما هو باق على اصل المله وعلى اصل الدين وهو مسلم من المسلمين ولكنه مؤمن ناقص الايمان ليس كامل الايمان ولا كافر. ولهذا توسط اهل السنه بين فرقتين من فرق الضلال بين مفرطين ومفرطين. مفرطين الذين كفروا وقالوا انه خالد مخلد في النار وهم خوارج. ومفرطين الذين تساهلوا وتهاونوا وجعلوا اي نمل من الذنوب مع وجود اصل الايمان لا يضر ويقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه وهم المرجئه. لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه. لهذا صار هؤلاء مفرطين متساهلين متهاونين جعلوا الانسان جعلوا غيرهم يستشفر الذنوب وتهون عليه الذنوب ولا يسترث بها ولا يبال بها. هؤلاء المفرطون يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحدود وجاهدوا وتعزوا حتى قالوا ان من اتى بفريره فهو كافر خالد مخلد في النار. كافر مرتد ليس من المسلمين وهو خالد مخلد في النار. هؤلاء يقولون انهم مرجئه مؤمن كامل الايمان مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. والخوارج والمعتزلة يقولون إنه خالد مخلد في النار. هؤلاء المفرطون وهؤلاء المفرطون. أهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان ليس مؤمنا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة وليس كافرا كما يقوله الخوارج وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان. أولا هو مؤمن فليس بكامل ومع كونه مؤمن هو ليس بكامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عنده إيمان وفسق عنده طاعة ومعصية عنده خير وشر عنده طيب ورديء فهو مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر وهو محبوب مبغوض في آن واحد. محبوب لما فيه من الخير مبغوض لما فيه من الشر. لا أنه مبغوض بأنه كافر كما يقول الخوارج مبغوض وليس بمحبوب ولا أن يقال بأنه محبوب لأنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة بل هو محبوب مبغوض. محبوب لما عنده من الخير مبغوض على ما عنده من الشر فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهم متوسطون في أسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى لأنه عنده ليس لكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. لا يقولون أنه مخلد في النار ولا يقولون أنه لا بد أن يدخل النار بل يقولون أن أمره إلى الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة من أول وهلة ولم يعد في النار وإن شاء أن يعذبه في النار دخل النار وعذب فيها ولكن لا بد أن يخرج من النار. بشفاعة الشافعين أو بعفو عن الراحمين أو بأي سبب من الأسباب التي جعل الله سببا للخروج من النار التي جعل الله سببا للخروج من النار. هذا النفي الذي قد حصل ليس نفيا لأصل الإيمان كما يقوله الخوارج وإنما هو نفي لكماله الواجب، نفي لكماله الواجب. وقوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نقل البخاري عن ابن عباس انه قال يدع منه نور الايمان، يدع منه نور الايمان، ومعنى ذلك انه حين يقع في المعصيه وفي حين تلبته بها معناه انه لو كان مراقبا لله عز وجل ولو كان خائفا ولو كان عنده واجع ورادع ما حصل منه الوقوع في هذه الجريمة والوقوع في هذه المحرمة. فهو حين يقع على الجريمة وحين يقع في الأمر المنكر نفي عنه الإيمان، وكذلك أيضا هو منفي عنه حتى يتوب، يعني نفي الكمال الواجب وأيضا مستمر معه حتى يتوب من جريمته. ليكون على ذلك أنه في حال تلبسه في الجريمة يعني ينفع عن الإيمان، وإذا أقلع وانتهت المهمة وانتهى فعل الجريمة، بمعنى أنه يزول يعود إليه الإيمان ويعود عليه له كمال إيمانه الذي كان موجودا من قبل وقوعه في الجريمة، فليستمر معه. ولكن التنفيق على كونه حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني معناها أنه حين تلبسه لو كان عنده تذكر إيمانه وعنده ثبات إيمانه والتمكن في الإيمان ما وقع في هذه الجريمة وما وقع في هذا الأمر المنكر الذي هو شرب الخمر وكذلك الزنا والسرقة والانتهاب، الأمور الأربعة التي جاءت في هذا الحديث. هو كما هو معلوم الحديث جاء في أمور أربعة كلها فيها نزع الإيمان حين يقع منه ذلك. وابن عباس قال يرجع عنه الإيمان إنه الإيمان في الزنا، يعني معناه أنه حين يزني هو منزوع عنه، هو منزوع عنه بمعنى أنه فقد كماله، لا أنه ذهب عنه أصلا وكفر وارتد وخرج من الإسلام حين تلبسه بهذه الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا عام، سواء كان الزنا عن إحصان أو عدم إحصان، كل هذا يشمله عموم الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو جريمة عظيمة، إلا أنه حصل التفاوت في الحد، لأن من ذاق النعمة وتمتع بالنعمة ثم أقدم على الجريمة فإن هذا هو الذي يستحق الرمي بالحجارة حتى يموت، لأنه أقدم بعد أن تمتع بنعمة النكاح والزواج وتلذذ في الاجتماع، فإنه إذا ارتكب جريمة الزنا عقوبته أعظم من لم يحصل له الزواج ولم يحصل له الإحصان، هذا يرجم في الحجارة حتى يموت. والذي هو ذكر لم يتزوج من قبل وزنى فإنه يجلد من أجل جلده ويغرب سنة كاملة عن بلده إلى بلد آخر، هذه عقوبة متفاوتة. ولكن نزع الإيمان يشمل الجميع، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني سواء كان ذكرا أو حجبا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والمقصود بذلك ما يحصل عن طريق السطو وعن طريق الأخذ ازهارا وعلانية، لأن السرقة عن طريق الاختلاس وعن طريق الخفاء، وأما بالنسبة للانتهاب فيكون عن طريق الجهر، يؤخذ ماله منه وينهب منه وهو يشاهد ويرى من اعتدى عليه ولا حول له ولا قول, ولا يستطيع أن يتخلص وأن يخلص يظهر بحقه ويسلم على حقه, بل إنه يؤخذ حقه وهو ينظر وهو يشاهد. وفي إسناد أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في إسناد الحديث, وهو أحد الفقهاء السبعة, فقهاء المدينة السبعة المشهورون بالفقه, وهم من كبار التابعين اشتهروا بالمدينة بالفقه, وأحدهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على أحد الأقوال, لأن هناك ستة متفق على عدهم من فقهاء المدينة السبعة, والتابع سلف فيه على ثلاث أقوال, منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن, ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن, ومنهم من قال سلمة بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم يعني سلف في عد التابع من الفقهاء السبعة, واحد من هؤلاء الثلاثة, واحد من هؤلاء الثلاثة أبو بكر بن عبد الرحمن وابو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر. اما الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء هم سعيد بن المسيب وخالد بن زيد وقاسم بن محمد بن ابي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود, عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم من الفقهاء, أما السابع ففيه ثلاث أقوال, أبو بكر اللي هو هذا اللي في الإسناد الذي معنا, أو أبو سلمة بن عبد الرحمن, أو سالم بن عبد الله ابن عمر. وقد نظمهم احد الشعراء في بيت, وذكر قبله بيتا يعني تمهيدا وتوطئه, فقال اذا قيل من في العلم سبعه ابصر روايتهم ليست عن العلم خارجه, فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. سبعه اشخاص في بيت, يقين من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وكلمة خارجة اللي في بيت الأول والثاني هذه كلمة جنان بعلم البلاغة, روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجة. على يعني هذه الأبيات يعني فيها السابع أبو بكر, السابع أبو بكر بن عبد الرحمن.
قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عطيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه
ان هذا الاسناد ثلاثه الاول هو المصريون والثلاثه اللي في اعلاه مدنيون, يحيى بن بكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد, هؤلاء المصريون. وابن شهاب وابو بكر بن عبد الرحمن وابو هريره مدنيون.
عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يجتهد رهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة
ولا يجتهد رهبة يرفع الناس إليه بأبصارهم، يرفع إليه الناس بأبصارهم، هذه صفة فاسدة. يعني من شأنه أو من شأن من يأخذ ماله أنه ينظر إلى من أخذه وهو مجهول وهو جاهل، يعني متحير لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن، وإنما ينظر إلى من ظلمه وإلى من سلب ماله وإلى من انتهب ماله جهارا علانية. فهي لا مفهوم لها، بمعنى أنه أنه إذا لم يحصل النظر إليه فلا يكون كذلك، وإنما من شأن من أخذ منه شيء وهو ينتهب منه جهارا علانية أنه ينظر إلى 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 من أخذ منه ويرفع بصره إليه متعلما متأثرا، لا يستطيع أن يرد عن نفسه هذا الضرر وهذا الخطر، وإن من شأنه ينظر متعلما متأثرا إلى من جرى عليه والتهب ماله، فهي لا مفهوم له. طبعا هو ذكر عطف على الفرقة في بيان خطورة الأمرين، ما كان خفي ما كان في الخفاء وما كان في العلانية، كل ذلك خطير، ما كان في الخفاء وما كان في العلانية.
قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
إلا ما ذكر الطريقة الثانية وفيها ابو سعيد وابو سلمة وهم من الفقهاء السبعة ايضا، لان سعيد بن المسيب من الستة الذين هم لا خلاف فيهم، وابو سلمة هو احد الثلاثة الذين هم كيف في السابع منهم، هل هو ابو سلمة او ابو بكر او سالم بن عبد الله. في هذا الحديث ذكر واحد من فقهاء المدينة السبعة اللي هم لا خلاف فيهم بعده منهم، واثنان من الذين اختلف في السابع منهم هل هو ابو بكر او ابو سلمة الذي جاء في هذا الاسناد او سالم بن عبد الله الذي كثيرا ما ياتي في الاسانيد.
قال: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجليد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجليد والنعال وجلد أبو بكر الأربعين.
ثم أرد أن يسلم على باب ضرب شارب الخمر
ما جاء في ضرب
شارب الخمر، أورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من طريقين، وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد، ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله قليل التحويل في كتابه بخلاف مسلم فإنه كثير التحويل. السبب في هذا أن مسلم يورد الأحاديث في مكان واحد ولا يكررها، أما البخاري فهو يكرر الأحاديث فلا يحتاج إلى التحويل، لا يحتاج للتحويل لكونه يكرر الحديث، بدل ما يكرر في مكان يجيب يأتي بالحديث في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به، فتأتي الحديث ما في متعدده، ولكنه مع هذا يوجد التحويل فيه ولكنه قليل كما هنا. هنا فيه تحويل ولكن التحويل قليل عند البخاري بالنسبة إلى ما هو عند مسلم، والسبب في ذلك ما ذكرته، وكون البخاري كتابه كتاب فقه وكتاب أحكام، ولهذا يورد الحديث في مواضع متعددة مستدلا به في تراجم مختلفة. وإذا مسلم فإنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد ويجعلها في مكان واحد ولا يكرر إلا في مواضع قليلة. أبلغها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 237 موضعا ووضع لها فهرسا، أي كل يضع الحديث يرد الحديث في أكثر من مكان. أما الغالب عليه أنه يرد في مكان واحد، ولهذا يكثر من التحويل، ولهذا يكثر من التحويل في الأسئلة من المكانين. البخاري ليس كذلك. وفي حديث أن سمي ضرب الخمر الجريدي ضرب بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40 يعني بالخمر جلد ضرب أن الغسلم بالجريد والنعال، لأنه أتي إليه برجل ضرب الخمر أمر بغضبه ضربوه وجعلنا يضربونه، وقدرت بأنه نحو من 40. وأبو بكر رضي الله عنه جلد 40 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد 80، قال إنه إذا كثر هذا وإذا هذا أكثر. ومن المعلوم أن الألف هو 80 جلدة، فجعل حد الخمر 80. ولهذا علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان في جمل عثمان وجلد أو جلد الجان بحضرته، وكان يجلده من يجلده بحضرته لما بلغ 40 قال أمسك، ثم قال جلد أربعين وجلد عمر 80. وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني الوقوف عند 40، وكل سنة وهذا أحب إلي.
قال باب من أمر بضرب الحد في البيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فضربوه فقلت أنا في من ضربه بالنعال.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب من أمر بضرب الحد في البيت، وأرد في حديث عقبة بن الحارث أنه قال جيء بن لبنان أو بن معيمان أو بن معيمان شاربا، فأمر من كان في البيت أن يجلدوه أن يضربوه أن يجلدوه فضربوه بالجريد والنعال. وقال إنه كان في من ضرب له عقبة بن الحارث، قال كنت في من ضرب. فأورده البخاري هنا من أجل إقامة الحد بالبيت، وذلك أنه لما أتي به وهو شارب أمر الحاضرين بأن يجلدوه، وكان ذلك في بيته.